الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا.
ذكر المصنف رحمه الله من الدعاوى التي يتعلق بها المشبهون في باب توحيد العبادة زعمهم أن من يأمر بتوحيد الله عز وجل في الالتجاء ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الحق من أهل السنة والجماعة يقرون بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن له صلى الله عليه وسلم شفاعات عدة، وفيها ما لا يكون لغيره من الخلق، إلا أنهم يعتقدون أن هذه الشفاعات ليست ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الشفاعة كلها لله عز وجل. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فإن هذه الآية دالة على انحصار ملك الشفاعة في الله وحده من وجهين: أحدهما تقديم ما حقه التأخير، فأصل الكلام الشفاعة لله، فلما قدم الاسم الأحسن الله فصار تقدير الكلام لله الشفاعة، علم أن تقديم ما حقه التأخير مفيد الحصر، فملك الشفاعة هو لله وحده لا شريك له. والآخر في قوله جميعا، فإنه يدل بالوضع العربي على أن جميع الأفراد المندرجة في اسم الشفاعة مشمولة باسم الجميع ملكا لله، مشمولة باسم الجميع ملكا لله، فالشفاعة كلها لله عز وجل، والله عز وجل يجعل من شاء من الشفعاء، وهو سبحانه وتعالى الذي أثبت الشفاعة
لمن شاء نهانا أن نسأل غيره، فلم يأذن لنا مع اعتقادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير شافع أن نسأله صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فنقول يا محمد صلى الله عليه وسلم اشفع لنا، ولكن الله أمرنا أن نسأله هو شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الداعي منا بقوله اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، بعض السلف كرهوا هذا الدعاء أن يقول الداعي اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا يا عبد الله؟ هم ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، هم يسألون الله عز وجل اللهم شفع فينا محمد صلى الله عليه وسلم، سدا للذريعة في الشرك. وهنا لا ذريعة للشرك، لأن المدعو هنا من؟ الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الأخ قرر، يقال إن كراهة من كره من السلف ذلك وجهه أن الشفاعة تكون في ابتغاء دفع العيوب كالذنوب ونحوها، فهم كرهوا ذلك لأن السائل حينئذ يكون متلطخا بالذنوب، فالشفاعة عندهم محلها دفع الآفات. والصحيح أن الشفاعة لها متعلقان، أحدهما دفع الآفات والآخر تحصيل الكمالات. أن الشفاعة لها متعلقان، أحدهما دفع الآفات وهي النقص وهي النقائص والعيوب، والآخر تحصيل الكمالات وهي المراتب العالية. وإذا كانت الشفاعة كذلك فحينئذ لا كراهة في دعاء الله سبحانه وتعالى حصول شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم للداعي، لأنه لا يلزم من دعائه أن يكون مقارفا للذنوب ملتصقا بالعيوب، بل ربما كان متخليا منها ملازما للطاعة، لكنه يسأل الله عز وجل ذلك ابتغاء رفعة الدرجات.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل لا يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقول يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا، ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
ذكر المصنف رحمه الله في كلامه المتقدم حججا تبطل تعلق المبطلين بدعوى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إن ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأن داعيه يطلبه مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فجوابه أن يقال له إنما ذكرته من إعطاء الله نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق لا ننكره، بل نحن نعتقد أن من أجل الشفعاء وأعظمهم رتبة عند الله سبحانه وتعالى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله الذي أعطاه تلك الشفاعة إكراما منه سبحانه وإنعاما وتفضلا عليه نهانا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فكما أطعت الله في إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فأطع الله عز وجل في أن يكون سؤالك الشفاعة من الله وحده لا شريك له. ثم ذكر رحمه الله حجة ثانية، وهي أن الشفاعة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن الله عز وجل أعطاها غيره، فالملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأفراط يعني الصغار الذين ماتوا يشفعون، فالله عز وجل جعل لهؤلاء الشفاعة، فإذا زعم أن هؤلاء الذين أوتوا الشفاعة يسألون الشفاعة كما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الشرك الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن من دعاء أهل الجاهلية الأولى الأنبياء والأولياء والصالحين، فإنهم كانوا يسألونهم الشفاعة، وقد جعل الله عز وجل سؤالهم لهم شركا. وإن قال هم أعطوها وأنا لا أسألهم إياها، فحينئذ يقال كما امتنعت عن سؤال الأنبياء والملائكة والأفراط الشفاعة وجب عليك أن تمتنع عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فإن المطلوب الملتمس هو الشفاعة، وهي قد آتاها الله عز وجل الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراد كما آتاها محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره، وهذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره ما هو؟ فإنه لا يدري يعني حقيقة الشرك، وإنما لا يدري حقيقة الشرك لأنه لم يميز العبادة، فلو عقل أن العبادة تشمل جميع أنواع التوجه والطلب القلبي لعلم أنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فحينئذ قل له كما قال المصنف كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، لأن المدعي براءته من شيء لا تصح براءته إلا مع معرفته، فلو قلت لأحد من الخلق إنك أكلت الطعام الفلاني فإنه ليس السبيل الأعظم في تبرئة نفسه أن يقول لم آكله، بل أعظم من ذلك أن يقول لا أعرفه، لا أعرف هذا النوع من الطعام الذي ادعيت أني أكلته، فحينئذ هذا الذي
يشبه بما يشبه به من المقالات المبطلة ثم يبرئ نفسه، يسأل هذا الذي تبرئ نفسك منه كيف تبرئ نفسك منه وأنت لا تعرفه؟ فإذا قال المتلطخ بالشرك أنا بريء من الشرك، يطلب منه بيان هذا الشرك الذي يتبرأ منه، فإذا لم يعرف هذا الشرك فكيف تصح براءته منه؟ فإن البراءة من شيء لا تصح إلا لمن يعرفه. ثم اسأله مستنكرا كيف يحرم الله عليك هذا، ويذكر أنه لا يغفره وأنت لا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ذلك التحريم وينهى عنه أشد التأكيد ثم لا يبين حقيقته؟ محال أن يكون كذلك، فإن ما خوطبنا به من الشرع أمرا ونهيا قد بين أتم البيان، فلا يخفى شيء من المأمور به ولا يخفى شيء من المنهي عنه، لأن امتثال المأمور فعلا لا يمكن إلا مع معرفته، وامتثال المنهي عنه تركا لا يمكن إلا مع معرفته. فإذا قيل لرجل أقم الصلاة لم يمكنه أن يقيمها حتى يعرفها، وإذا قيل له لا تسرق لم يمكنه أن يمتنع من السرقة حتى يعرف حقيقة السرقة. فكذلك لا يمكن للعبد أن يمتنع من الشرك إلا مع معرفته حقيقة الشرك التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وبينها. وإن زعم هذا المشبه المبطل أن الشرك هو عبادة الأصنام قاصدا حصر الشرك في عبادتها وأنه هو لا يعبدها، فجاوبه بما يدحض شبهته ويبطل مقالته، وأنه أجنبي بما ادعى عما جاء به الأنبياء والمرسلون، وذلك بإيراد سؤالين عليه، أحدهما أن تقول له ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها، ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها؟ أتظن أنهم كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتدبر؟ فإن هذا يكذبه القرآن، فإنهم كانوا يقرون أن الخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة لله رب العالمين. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعو ذلك ويذبح له ويقول إنها تقربه إلى الله زلفى وأنه يدفع عنا ببركته، فقل له هذا تفسير صحيح لعبادتها. وهذا الذي ذكرته من أن أولئك كانوا يقصدونها يرجون نفعها ويخافون عذابها وعقابها ويحذرون ضرها هو الذي وقعتم فيه عند القبور والأحجار التي تدعونها. والسؤال الآخر أن يقال له قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أنه محصور في عبادتهم وأن التعلق بالأنبياء والصالحين، هل مقصودك أن الشرك محصور في عبادتهم وأن التعلق بالأنبياء والأولياء والصالحين لا يدخل في ذلك ولا يكون شركا؟ فإن ادعى ذلك بينا له بطلانه، فإن الله سبحانه وتعالى أبطل في القرآن التعلق بالأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء كما أبطل سبحانه وتعالى التعلق بالأحجار والأشجار والأصنام. فإن المعبودات على اختلاف أنواعها صالحا أو طالحا يكون التوجه إليها شركا إذا وجد معنى العبادة. فالذي يعبد النبي والولي والملك هو في الحكم كالذي يعبد الشجرة والحجر والفلك، فإن الذي يعبد النبي والولي والملك هو في الحكم كالذي يعبد الشجرة والحجر والفلك. لماذا يسوى بين من يعبد النبي والولي والملائكة وبين من يعبد الشجر والحجر والأفلاك؟ لماذا يا عبد الله؟ لأن هذا وذاك جعل عبادتهما لغير الله سبحانه وتعالى، فمتى جعل شيء من العبادة لغير الله وقع ذلك الجاعل في الشرك، سواء جعله لنبي أو جعله لشجر وحجر وصنم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي، وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي، فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسرها بغير معنى بينت له الآيات الواضحات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون من، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
بين المصنف رحمه الله بعدما تقدم سر المسألة، يعني الأصل الذي يجمعها، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، فأعاد جواب الشبهة المدعاة آنفا أن الشرك هو عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر، أي تقدم منه بسط القول في كشف تلك الشبهة نشرا، ثم أعاد دفعها لفا، يعني طيا بإيجاز، وهذا من أنواع التفنن في الكلام، وتتأكد منفعة البيان في الكلام إذا كان لإظهار الحق، فإن أولى الكلام بأن يكون بيانا هو الحق، وإذا تيسر لناصره أن يتفنن فيه فيجيء به على أنواع مختلفة ومسالك متعددة فإن هذا هو الحري، وهو من أعظم الجهاد في بيان الحق ونصرته. فعمد المصنف إلى تنويع مسالك إبطال الباطل بسوقه في مسلك آخر ملفوفا أي مطويا بعد ما سبق نشره من دحض هذه الشبهة. وحاصل ما ذكره أن المبطل المفاوض في كون الشرك منحصرا في عبادة الأصنام، أن المشرك المبطل المفاوض يعني المراجع في كون الشرك منحصرا في عبادة الأصنام، له ثلاث أحوال: أحدها أن يتوقف في مناظرته فيما ادعاه، أن يتوقف في مناظرته فيما ادعاه، فيقال له: أنت لا تعرف الحق من الباطل، أنت لا تعرف الحق من الباطل، وهو كاف في إبطال دعواه، لأنه لا يميز الشرك الذي يتنصل منه، لأنه لا يميز الشرك الذي يتنصل منه. وثانيها أن يفسر الشرك ودعاء غير الله بما فسره الله عز وجل في القرآن، أن يفسر الشرك ودعاء غير الله عز وجل بما فسره الله عز وجل في القرآن. فإذا فسر الشرك بما فسره الله في القرآن انقطعت حجته. لماذا؟ إذا فسر الشرك بما فسره الله في القرآن انقطعت حجته. لماذا يا أحمد؟ نعم، أحسنت. لأن الذي فسره الله في القرآن من حقيقة الشرك غير محصور في عبادة الأصنام، لأن ما فسره الله من حقيقة الشرك في القرآن غير محصور في عبادة الأصنام، فإذا فسرته بهذا فإنه كما يكون في الأصنام يكون مع غيرهم. وثالثها أن يفسر الشرك بمعنى باطل مخالف لما أخبر الله عنه، أن يفسر الشرك بمعنى باطل مخالف لما أخبر الله عنه، فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
ذكر المصنف رحمه الله من جدال المبطلين ومماحلات المشبهين في باب توحيد العبادة قولهم أن الله سبحانه وتعالى لم يكفر مشركي العرب بدعاء الملائكة والأنبياء، ولكنه كفرهم لما زعموا أن الملائكة بنات الله، وأنهم هم لا يقولون إن أحدا من هؤلاء المعظمين قديما وحديثا كعبد القادر وغيره هم أبناء الله سبحانه وتعالى، فكيف يكفر هؤلاء؟ وجواب باطلهم من أربعة أوجه: أولها أن نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى كفر مستقل، أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثم قال: لم يلد ولم يولد، فإثبات ولد الله كفر برأسه، ولو كان يدعي العبد أنه موحد لله، فلو قدر أن أحدا يدعو الله ويستغيثه ويسأله ويذبح له وينذر له، وزعم أن أحدا هو ولد لله، فهذا كافر خارج من الملة. وثانيها أن الله فرق بين نوعين من الكفر، أن الله فرق بين نوعين من الكفر: عبادة غيره ونسبة الولد إليه، عبادة غيره ونسبة الولد إليه، وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فالآيتان المذكورتان مشتملتان على نوعين من الكفر، فالآيتان المذكورتان مشتملتان على نوعين من الكفر، هما عبادة غير الله ونسبة الولد إليه، هما عبادة غير الله ونسبة الولد إليه. فمن دعا غيره فهو إيش؟ كافر، مشرك كافر، ومن نسب إليه الولد فهو مشرك كافر أيضا. وثالثها أن الذين كفروا بدعاء اللات لم يجعلوه ابنا لله، وكذلك الذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم أبناء لله، وكذلك الذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم أبناء لله. والمراد أنه يوجد في من يدعو الجن لا يعتقد أنهم أبناء لله، كما أنه يوجد من يعتقد من مشرك العرب أن الجن أبناء لله سبحانه وتعالى. ففي العرب شرك من هذه الجهة وهذه الجهة في الجن، لكن المقصود أن في العرب من لا يدعي أن الجن هم من أبناء الله ولكنه يدعوهم من دون الله فهو مشرك كافر، كما أن ذاك الذي يدعي أنهم أبناء لله هو مشرك كافر. ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب في باب المرتد يذكرون في باب حكم المرتد يذكرون أن المسلم أن جميع العلماء في المذاهب المتبوعة الأربعة وغيرها يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم لله ولدا خرج من الإسلام، وإن أشرك بالله خرج من الإسلام. أن المسلم إذا ادعى لله ولدا خرج من الإسلام، وإن أشرك بالله خرج من الإسلام. فيفرقون بين هذين النوعين، فهذا كفر وهذا كفر. وهذه المسألة مذكورة عندهم في باب حكم المرتد من كتاب إيش؟ من كتاب الحدود، ومن اللطائف المبينة حقائق الدين المدعاة زورا في الثلب من الأئمة الصادقين نسبة أحد من العلماء إلى التكفير لأنه يكفر، فإن هذه النسبة موجودة عند كل عالم من علماء الأمة، فإن فقه المذاهب الأربعة في كتاب الحدود فيه باب حكم المرتد. ولو أن الناس نشروا كتب فقهاء الحنفية خاصة لوجدوا فيها أضعاف 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 ما يجدونه في كتاب الدرر السنية أو غيره، لكن الهوى يلعب بأهله، وهؤلاء وهؤلاء محقون، فإن من كفره الله فهو كافر. ولكن بعض الناس لا يتصل بعلمه إلا شيء فيغفل عن كلام الفقهاء رحمهم الله في باب حكم المرتد، فيظن أنه لا يوجد الكلام على التكفير إلا في هذا الكتاب دون ذلك الكتاب. ولو أنه كان خبيرا بالمعارف الإسلامية والحقائق الدينية لوجد أن هذا أمر ثابت في دواوين الإسلام في كتب الفقهاء. فليس الشأن في صدور التكفير، ولكن الشأن كل الشأن في أن يكون التكفير بحق لا بباطل. ومن هذا الجنس المذكور هنا أن الفقهاء في باب المرتد ذكروا كفر هذا وذاك، فإذا أشرك أحد ينتسب إلى الإسلام فهو عند هؤلاء الفقهاء كافر خارج من الملة، ولا يختص بهؤلاء دون هؤلاء، فإن دين الله لا ينسب إلى أحد دون أحد، بل دين الله هو ما جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه إن قال بعدما تقدم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعرض بما لهم من مقام كريم وجاه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فقل مبينا قدرهم هذا هو الحق، ولكنهم لا يرفعون فيعبدون ولا يخفضون فيهضمون. فأولياء الله عز وجل لهم حق أوجبه الله سبحانه وتعالى لهم، فإن زيد عن هذا الحق وقع العبد في الغلو، وإذا نقص عنه وقع العبد في الجفاء. فحقهم الذي لهم حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، وأما الذي ليس لهم فهو دعاؤهم من دون الله وعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، فأهل السنة يقرون بما للأولياء من الكرامات وينزهونهم عما يدعى لهم من الخرافات، وربما وجد في كلامهم ما يهول هؤلاء لو ذكر لهم أنهم يقولونه، كقول ابن تيمية الحفيد: إنه لا يعلم أحد بعد الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين جرى له من الكرامات كالذي جرى للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، فإنه كان عابدا عالما صالحا من فقهاء الحنابلة وعبادهم وصلحائهم، فأجر الله عز وجل على يده ما أجر من الكرامات تثبيتا وإظهارا لمقامه، وهم يعتقدون مع ذلك أن هذه الكرامات التي له أو لغيره لا تجعله متوجها إليه بالدعاء من دون الله سبحانه وتعالى. والأمر كما قال المصنف: ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدين لله، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، إلى قوله: ما تشركون، وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل الآية، وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل، فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
ذكر المصنف رحمه الله أن العبد إذا عرف أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وهو تأله قلوبهم لمعظميهم من الخلق، أنه هو الشرك الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن وقاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فإن هناك فرقين عظيمين بين شرك الأولين وشرك المتأخرين: أحدهما أن الأولين يشركون بالله في الرخاء دون الشدة، أن المشركين الأولين يشركون بالله في الرخاء دون الشدة، فإذا لحقتهم شدة أخلصوا لله سبحانه وتعالى. وأما المشركون المتأخرون فإنهم يشركون بالله في الرخاء والشدة، وأما المشركون المتأخرون فإنهم يشركون بالله في الرخاء والشدة. وهذا الفرق جعله المصنف القاعدة إيش من كتاب القواعد الأربع سن، جعله القاعدة الرابعة من القواعد الأربع. والفرق الثاني أن الأولين كانوا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى أناسا صالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم، أو أحجارا وأشجارا غير عاصية، أو أحجارا وأشجارا غير عاصية. وأما المتأخرون فإنه بلغ الأمر بهم أن يدعوا من دون الله عز وجل من يشاهد منه الفسق والفجور، أن يدعو من دون الله عز وجل من يشاهد منه الفسق والفجور، ومعنى ما ذكره إمام الدعوة هنا وفي غير هذا الموضع من وقوع ذلك أن ذلك المدعو الذي يعظم في المتأخرين ليس مجمعا على صلاحه كالأولين الذين يدعون من دون الله، بل تجد في من يدعى من الناس في الأزمنة المتأخرة من هو عند قوم صالح وهم يتوجهون إليه، ومن هو عند آخرين رجل فاسق فاسد، كالذي يذكر من فجور وفسق يوسف وإدريس وشمسان وغيرهم ممن كانوا في بعض هذه النواحي، فإنهم كانوا أهل دجل وفجور وسحر واختلاط بالنساء ويرمون بالزنا بهن على ما يعرف في تاريخهم، ومع ذلك كان في الناس من يتوجه إليهم رغبة ورهبة. هذا معنى كلامه رحمه الله. وسبق بسط القول في بيان الفروق بين الشرك المتقدمين والمتأخرين، فذكرنا فيما سلف مجموع الفروق كم؟ 10 فروق أمليناها في شرح القواعد الأربع. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كله لا يكفر، سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا لهؤلاء: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أشياء كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله وما له، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله؟ وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها، وقال أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من إبطال شبه المشبهين المدعين أن هؤلاء المشركين المتأخرين لم يقعوا في الشرك، كر على دعوى أخرى مروجة، وهي أن أولئك وإن وقعوا في تلك الأفعال فإنها لا تستدعي تكفيرهم وقتالهم، فأبطلها رحمه الله تعالى بما ذكر. فالشبه المذكورة في هذا الكتاب وجوابها ترجع إلى أصلين، فالشبه المذكورة في هذا الكتاب وجوابها ترجع إلى أصلين، أحدهما شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك، شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون من جعل العبادة لغير الله ليس شركا، والآخر شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن وقع منه ذلك، شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن وقع منه ذلك. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة متعلق بالشبه التي ترجع إلى الأصل الثاني وهو دفع التكفير والقتال، وهو من أنفع ما في هذه الأوراق كما قال المصنف رحمه الله تعالى، فإنه أبطل هذه الدعوة من وجوه ثمانية، فإنه أبطل هذه الدعوة من وجوه ثمانية. الوجه الأول أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر، أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر، فمن آمن بالصلاة وكفر بالصيام فهو كافر، فمن آمن بالصلاة وكفر بالصيام فهو كافر، فمن دعا الله سبحانه وتعالى ودعا غيره فهو كافر، لأنه أثبت شيئا من الدين وأنكر منه شيئا. والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقع في الكفر وقتالهم، تكفير العلماء إجماع إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقع منهم الشرك والكفر وقتالهم، وهذا استدلال بالإجماع العملي، وهذا استدلال بالإجماع العملي في وقائع ثلاث، في وقائع ثلاث. فالواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، واقعة الصحابة رضي الله عنهم مع بني حنيفة، فإن بني حنيفة كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم كانوا يقولون إيش؟ ومسيلمة رسول الله، ومسيلمة رسول الله، فأكفرهم الصحابة بذلك وقاتلوهم عليه مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. والواقعة الثانية ما جرى من علي رضي الله عنه، ما جرى من علي رضي الله عنه من تكفير الغالين فيه، من تكفير الغالين فيه وتحريقهم بالنار، وتحريقهم بالنار مع أنهم ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، مع أنهم ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، فوافقه الصحابة في تكفيرهم، فوافقه الصحابة في تكفيرهم وقتلهم، وأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه إيش؟ تحريقهم، وأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه تحريقهم، فهو لم ينكر كفرهم وقتلهم ولكنه أنكر ما عوقبوا به من التحريق. والواقعة الثالثة ما جرى من العلماء عند ظهور العبيديين، ما جرى من العلماء عند ظهور العبيديين في عهد بني العباس المتسمين بالفاطميين، المتسمين بالفاطميين، فإن العلماء أطبقوا على كفرهم، نقل إجماعهم القاضي عياض المالكي، فإن العلماء أطبقوا على كفرهم، نقل إجماعهم القاضي عياض المالكي، لأنهم وإن انتسبوا إلى الإسلام فإنهم كانوا يعتقدون في ملوكهم صفات الألوهية، حتى قال قائلهم ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، تعالى الله عما يقول المبطلون، وهم من فرق الباطنية، فاتفق العلماء على كفرهم ووجوب قتالهم، وألف أبو الفرج بن الجوزي كتابا اسمه النصر على مصر، النصر على مصر، لأنهم كانوا اتخذوا مصر قاعدة لهم. والوجه الثالث أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب حكم المرتد، أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب حكم المرتد، يذكرون فيه نواقض الإسلام، يذكرون فيه نواقض الإسلام، ومرادهم أن من وقع فيها من أهل الإسلام فإنه يخرج منه، ومرادهم أن من وقع فيها من أهل الإسلام فإنه يخرج منه. فالمرتد عندهم اسم لمن كان مسلما ثم كفر، فالمرتد عندهم اسم لمن كان مسلما ثم كفر، فإذا وقع في الكفر وإن قال لا إله إلا الله فإنه يكون مرتدا. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس لقولهم كلمة، أن الله حكم بكفر أناس لقولهم كلمة تكلموا بها، قال الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فهم كفروا بتلك الكلمة التي تكلموا بها مع كونهم يقولون لا إله إلا الله وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الخامس ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك، ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك، فأكفرهم الله عز وجل باستهزائهم مع أنهم خرجوا في الجهاد بزعمهم، مع أنهم خرجوا في الجهاد بزعمهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن، أن الذين نزل فيهم القرآن من مشرك العرب لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وهم مكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتأخرون وإن زعموا أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله فهم يصدقون النبي في شيء ويكذبونه في شيء، فهم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ويكذبونه في شيء، كما تقدم من ذكر حالهم مع دعاء النبي، الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كالواقع في سبب نزول آية الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أنها نزلت في أناس أقروا بالصلاة والصيام ولكنهم لما أمروا بالحج أبوا، وهذا يروى فيه شيء عن التابعين وليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المعنى حق باتفاق الفقهاء، فمن أقر بالصلاة والصيام وجحد الحج فهو كافر خارج من الملة لا ريب في كفره. والوجه الثامن حديث ذات أنواط، والوجه الثامن حديث ذات أنواط الذي رواه الترمذي من حديث أبي واقد الليثي، ونكمل بيانه إن شاء الله تعالى بعد الأذان. انتهى بنا البيان إلى ذكر الوجه الثامن مما ذكره المصنف، وهو حديث ذات أنواط، وهو عند الترمذي من أصحاب الكتب الستة بإسناد صحيح من حديث أبي واقد الليثي، وفيه أن بني إسرائيل وقعوا في الكفر لما قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فزجرهم موسى عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن ذلك، ووقع نظيره في حال من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يجعل لهم شجرة عظيمة ينوطون بها أسلحتهم، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، وامتنع كفر هؤلاء وهؤلاء، وامتنع تكفير هؤلاء وهؤلاء، لأنهم لما نبهوا انزجروا، فلو أنهم وقعوا في الكفر لكفروا، لكن النبيين الكريمين محمدا وموسى عليهما الصلاة والسلام بين للطائفتين أن هذا من الشرك وجعل إله مع الله سبحانه وتعالى، فانكفوا عنه والذي جرى عليه المصنف في كتاب كشف الشبهات أن الواقع من الصحابة هو من الكفر من الشرك الأكبر، ووقع في كلامه في كتاب التوحيد بيان أن الواقع منهم هو من الشرك الأصغر. فإمام الدعوة له قولان في بيان قدر الشرك الواقع ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة ذات أنوار. أحدهما أنه شرك أكبر وهو الذي ذكره في كشف الشبهات، والآخر أنه شرك أصغر وهو الذي ذكره في كتاب التوحيد. ولو قيل بإمكان وقوع النوعين على اختلاف الأفراد كان ممكنا، ولو قيل بإمكان وقوع النوعين على اختلاف الأفراد كان ممكنا، فيكون منهم من وقع بطلبه في الشرك الأكبر باعتقاد استقلالها بالتأثير، ومنهم من وقع في الشرك الأصغر باعتقاد كونها سببا من الأسباب، وكلهم لم يجري عليهم اسم التكفير لأنهم انزجروا عن ذلك فلم يقعوا فيه. وهؤلاء الذين وقع منهم ذلك كانوا حدثاء عهد بكفر، وأولئك الذين وقع منهم ذلك كانوا حدثاء عهد بكفر، فكبار الصحابة وأجلاؤهم لا يكون منهم كذلك لطول عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة التوحيد. وكيفما كان فاللائق في مقام الصحابة نسبتهم إلى وقوع الشرك الأصغر لا إلى الشرك الأكبر، فإن هذا أحرى في تعظيم قدرهم. وأما إذا صار البيان في حق غيرهم فحينئذ يقال إن من قصد التبرك بشيء معتقدا استقلاله بالتأثير فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث فوائد من قصة ذات أنواط. أولها الحذر من الشرك بمباعدته. وقد عقد إمام الدعوة بابا في كتاب التوحيد فقال: باب الخوف من الشرك، فالعبد مأمور أن يخاف من الشرك. وثانيها الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله ثم نبه عليه فانتبه وتركه فإنه لا يكفر، ثم نبه عليه فانتبه وتركه فإنه لا يكفر. وثالثها أن من لم يكفر بكلمة الكفر أو فعله لوجود ما يرفع عنه التكفير فإنه لا يتساهل معه، بل يغلظ له تغليظا شديدا لينزجر عن ذلك، كما غلظ موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وقد بوب البخاري في كتاب العلم: باب الغضب في الموعظة. وذكر إمام الدعوة في كتاب التوحيد في مسائل باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما من المسائل الغضب والتغليظ في التعليم، أي إذا وجد موجبه، فإذا وجد موجب التغليظ والغضب عند التعليم وهداية الخلق فإنه يعمد إلى ذلك.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناهما ذكرت أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، الآية، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا.
ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى بعد تلك الشبهة، فإن الشبهة الأولى تتضمن أن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله فكيف يكفرون ويقاتلون، وأما هذه الشبهة فإنهم ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتله رجلا لما قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وكذلك الأحاديث التي في الكف عمن قال لا إله إلا الله، ومراد هؤلاء أن من قال هذه الكلمة فإنه لا يكفر وتكون عاصمة له. ويعزب عن علم هؤلاء أن اليهود الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون لا إله إلا الله، وكذلك بنو حنيفة الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وأكفروهم هم يقولون لا إله إلا الله، ولكن هؤلاء المبطلين لم يفهموا معنى هذه الأحاديث. ومعنى هذه الأحاديث إثبات عصمة الحال لمن قال لا إله إلا الله، ومعنى هذه الأحاديث إثبات عصمة الحال لمن قال لا إله إلا الله بوجوب الكف عنه، بوجوب الكف عنه في دمه وماله إذا قالها. ووراء تلك العصمة عصمة ثانية لا تثبت إلا مع التزام مقتضى لا إله إلا الله، ووراء تلك العصمة عصمة ثانية لا تثبت إلا مع التزام مقتضى لا إله إلا الله، وهي عصمة المآل، وهي عصمة المآل. فالعصمة التي تحقن بها الدماء وتحفظ الأموال نوعان، فالعصمة التي تحقن بها الدماء وتحفظ الأموال نوعان، أحدهما عصمة الحال، عصمة الحال ويكفي فيها قول لا إله إلا الله، والأخرى والآخر عصمة المآل، ولا يكفي فيها مجرد قول لا إله إلا الله، بل لا بد من التزام مقتضاها، ولا يكفي فيها قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بل لا بد من التزام مقتضاها. وسبق بيان ذلك في الأربعين النووية عند أي حديث؟ إيه حنا قلنا هذا حديث ابن عمر المكتوب نقاط الناس، كم رقمنا؟ إيه أحسن، في الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث أمرت أن أقاتل الناس من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث على الوجه الذي ذكرناه. أولها أن الذي قال صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله. فليس مجرد قول لا إله إلا الله عاصما للدم، بل ربما يسقط بما يقتضيه حق الإسلام، والمسقط له في حق الخوارج هو الكفر أو الفسق على قول لأهل العلم أصحهما والله أعلم أن الخوارج فساق ليسوا كفارا. وقد نقل أبو العباس بن تيمية الحبيب إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فإنه قاتل بني قينقاع ثم بني النضير ثم بني قريظة من اليهود الذين كانوا في المدينة، ثم أدرك بقاياهم في خيبر وكلهم يقولون لا إله إلا الله. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة، ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله. ورابعها قصة بني المصطلق، قصة بني المصطلق وهم قوم من خزاعة من العرب، وهم قوم من خزاعة من العرب دخلوا في الإسلام، وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عقبة رضي الله عنه ساعيا يجمع زكاتهم، وفيه أنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والأحاديث المروية في ذلك ضعيفة، لكن أبا موسى المديني الحافظ نقل الإجماع على أن هذه الآية في الوليد بن عقبة، لكن أبا موسى المديني الحافظ نقل الإجماع على أن هذه الآية في الوليد بن عقبة. وحقيقة الأمر أن الوليد بن عقبة خرج إليهم يريد جباية الزكاة منهم، فلما أقبل عليهم خرجوا يستقبلونه، فلما رأى جمعهم وسطا ظن أنهم يمتنعون منه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم على الوجه الذي فهمه. فهذه الآية في تقرير أصل كلي في تلقي الأخبار، لا على الجزم بوقوع هذا الوصف من الوليد بن عقبة رضي الله عنه. هذا وجه تعلق الآية بقصة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق، وهؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في علمه أنهم يمتنعون من الزكاة خرج لقتالهم مع كونهم يقولون لا إله إلا الله، ثم انكشفت جلية الأمر له صلى الله عليه وسلم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال ألك حاجة؟ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم؟ فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه علمه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
ختم المصنف رحمه الله بذكر شبهتين من شبه المشبهين في باب توحيد العبادة، فالشبهة الأولى استدلالهم بحديث الشفاعة الطويل، وفيه استغاثة الخلق بالأنبياء أن يرفع عنهم هذا البلاء، ولم ينكر الأنبياء عليهم ذلك. وجواب هذه الشبهة أن الخلق يسألون الاستغاثة من حي قادر حاضر حينئذ، فهم يسألونهم الدعاء وهم حال حياة وقدرة على ما يسألونهم عليه، فكيف تجعل تلك الحال كحال الذين يدعون ميتا أو غائبا أو من لا يقدر على شيء؟ فإن هذا استدلال بالدليل في غير مقامه، فاستغاثة الناس بالأنبياء كما قال المصنف رحمه الله تعالى، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، حتى قال وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو غيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. وأما الشبهة الثانية فهي استدلالهم بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عرض له جبريل إذ ألقي إبراهيم في النار، فقال له جبريل ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. وزعم هؤلاء أنه لو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم، وهذه الشبهة مندفعة من وجهين، أحدهما من جهة الرواية وهي بطلان هذه القصة، فإنها لا تروى من وجه صحيح، وغاية ما فيها آثار مقاطيع غير مرفوعة. والوجه الثاني من جهة الدراية، وهي أن قول جبريل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ألك حاجة ليس من قبيل الاستغاثة الشركية، لماذا؟ لأن جبريل عرض عليه شيئا يقدر عليه مع حياته وحضوره وليس هذا هو الواقع في الاستغاثة الشركية.
صلى الله عليكم. ونختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في أحسن الله إليك وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداراه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم من بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراتا لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله كلامه بمسألة أشار إليها بالتعظيم، فقال: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة بين فيها أن التوحيد متعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل، فلا يكون الرجل موحدا حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد. أما من أقر بقلبه فقط أو اعترف بالتوحيد في ظاهر عمله وفي قوله ولم يكن باطله مطمئنا به، فإنه لا يكون موحدا، ولا يكون العبد موحدا إلا باجتماع قلبه ولسانه وعمله على التوحيد. فالناس ينقسمون باعتبار هذا إلى ثلاثة أقسام أولها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا وظاهرا، أن يكون العبد مقرا بالتوحيد ظاهرا وباطنا، وهذه هي حال الموحد، جعل الله وإياكم منهم، وهذه هي حال الموحد. والقسم الثاني من يقر بالتوحيد باطنا، من يقر بالتوحيد باطنا بمعرفة قلبه ولكنه لا يلتزم به ظاهرا، وهذه حال الكافر. والقسم الثالث من يكون قلبه منطويا على الكفر أما ظاهره فإنه ينطق بالتوحيد، من يكون باطنه منطويا على الكفر أما ظاهره فإنه ينطق بالتوحيد وربما عمل به، وهذه هي حال المنافقين وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة من انقسام الإيمان على القلب واللسان والعمل، فلا يكون العبد مؤمنا إلا باجتماع هذه الثلاثة على الإيمان والتوحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد بيان هذه المقامات الثلاثة المتعلقة بالتوحيد في القلب واللسان والعمل أن العبد ينبغي أن يحذر من الوقوع فيما يخالف هذا المقتضى، وأن يتحفظ في صيانة توحيده. ثم ذكر آيتين كريمتين حاضا على فهمهما تدل على أن العبد قد يكفر بسبب كلمة يقولها على وجه اللعب والمزاح، وإذا كان يكفر بكلمة يقولها لعبا ومزاحا فإنه يكفر من تكلم بالكفر أو عمل به خوفا لنقص ماله أو مجاهاته أو مداراة للناس أو مشحة بوطنه أو حفظا لماله ودنياه أو غير ذلك، ولا يعذر منهم إلا من أكره، وشرط عذره أن يكون قلبه مطمئنا، أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، والإكراه هو إرغام العبد على ما يريد، ومحله الظاهر دون الباطن، ومحله الظاهر دون الباطن. فإن عقيدة القلب لا إكراه فيها، فإن عقيدة القلب لا إكراه فيها، ولذلك لا يكون الإكراه عذرا إلا مع اطمئنان القلب بالإيمان، ولذلك لا يكون الإكراه عذرا إلا مع اطمئنان القلب بالإيمان. وهذا غاية ما يناسب المقام في بيان معاني هذه الرسالة النافعة المسماة كشف الشبهات، وهي رسالة جليلة في البحث والمناظرة في دفع شبه المشبهين ومقالات المبطلين في توحيد العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. بقيت بقية في ختام هذا المجلس قبل الصلاة، أحدهما أننا نبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الثلاثاء المقبل بعد صلاة العشاء ببرنامج أصول العلم في سنته الثالثة، وذلك في مسجد شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى بحي الهدى المقابل لحي السفارات يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء. والآخر أنه لم تزل بقية من برنامج أصول العلم في هذا المسجد، وهي قراءة الثبت المتعلق بإجازتكم في كتب هذا البرنامج، وسنقرأها بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب العاشر من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 435 بعد 400، وهو كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله وأنا أطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا.
ذكر المصنف رحمه الله من الدعاوى التي يتعلق بها المشبهون في باب توحيد العبادة زعمهم أن من يأمر بتوحيد الله عز وجل في الالتجاء ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الحق من أهل السنة والجماعة يقرون بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن له صلى الله عليه وسلم شفاعات عدة وفيها ما لا يكون لغيره من الخلق، إلا أنهم يعتقدون أن هذه الشفاعات ليست ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الشفاعة كلها لله عز وجل. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فإن هذه الآية دالة على انحصار ملك الشفاعة في الله وحده من وجهين: أحدهما تقديم ما حقه التأخير، فأصل الكلام الشفاعة لله، فلما قدم الاسم الأحسن الله فصار تقدير الكلام لله الشفاعة، علم أن تقديم ما حقه التأخير مفيد الحصر، فملك الشفاعة هو لله وحده لا شريك له، والآخر في قوله جميعا، فإنه يدل بالوضع العربي على أن جميع الأفراد المندرجة في اسم الشفاعة مشمولة باسم الجميع ملكا لله، مشمولة باسم الجميع ملكا لله، فالشفاعة كلها لله عز وجل، والله عز وجل يجعل من شاء من الشفعاء، وهو سبحانه وتعالى الذي أثبت الشفاعة لمن شاء نهانا أن نسأل غيره، فلم يأذن لنا مع اعتقادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير شافع أن نسأله صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فنقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم اشفع لنا، ولكن الله أمرنا أن نسأله هو شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الداعي منا بقوله: اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب، بعض السلف كرهوا هذا الدعاء أن يقول الداعي: اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا يا عبد الله؟ هم ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، هم يسألون الله عز وجل: اللهم شفع فينا محمد صلى الله عليه وسلم، سدا للذريعة في الشرك. وهنا لا ذريعة للشرك، لأن المدعو هنا من؟ الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الأخ قرر، يقال إن كراهة من كره من السلف ذلك وجهه أن الشفاعة تكون في ابتغاء دفع العيوب كالذنوب ونحوها، فهم كرهوا ذلك لأن السائل حينئذ يكون متلطخا بالذنوب، فالشفاعة عندهم محلها دفع الآفات. والصحيح أن الشفاعة لها متعلقان، أحدهما دفع الآفات والآخر تحصيل الكمالات، أن الشفاعة لها
متعلقان، أحدهما دفع الآفات وهي النقص وهي النقائص والعيوب، والآخر تحصيل الكمالات وهي المراتب العالية. وإذا كانت الشفاعة كذلك فحينئذ لا كراهة في دعاء الله سبحانه وتعالى حصول شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم للداعي، لأنه لا يلزم من دعائه أن يكون مقارفا للذنوب ملتصقا بالعيوب، بل ربما كان متخليا منها ملازما للطاعة، لكنه يسأل الله عز وجل ذلك ابتغاء رفعة الدرجات.
نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال: إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله ببركته ويعطينا ببركته، فقل: صدق، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبناء الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب.
ذكر المصنف رحمه الله في كلامه المتقدم حججا تبطل تعلق المبطلين بدعوى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إن ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأن داعيه يطلبه مما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فجوابه أن يقال له: إنما ذكرته من إعطاء الله نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق لا ننكره، بل نحن نعتقد أن من أجل الشفعاء وأعظمهم رتبة عند الله سبحانه وتعالى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله الذي أعطاه تلك الشفاعة إكراما منه سبحانه وإنعاما وتفضلا عليه نهانا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فكما أطعت الله في إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فأطع الله عز وجل في أن يكون سؤالك الشفاعة من الله وحده لا شريك له. ثم ذكر رحمه الله حجة ثانية، وهي أن الشفاعة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن الله عز وجل أعطاها غيره، فالملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأفراط يعني الصغار الذين ماتوا يشفعون، فالله عز وجل جعل لهؤلاء الشفاعة. فإذا زعم أن هؤلاء الذين أوتوا الشفاعة يسألون الشفاعة كما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الشرك الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن من دعاء أهل الجاهلية الأولى الأنبياء والأولياء والصالحين، فإنهم كانوا يسألونهم الشفاعة، وقد جعل الله عز وجل سؤالهم لهم شركا. وإن قال هم أعطوها وأنا لا أسألهم إياها، فحينئذ يقال كما امتنعت عن سؤال الأنبياء والملائكة والأفراط الشفاعة، وجب عليك أن تمتنع عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فإن المطلوب الملتمس هو الشفاعة، وهي قد آتاها الله عز وجل الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراد كما آتاها محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، وهذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره، ما هو؟ فإنه لا يدري يعني حقيقة الشرك، وإنما لا يدري حقيقة الشرك لأنه لم يميز العبادة، فلو عقل أن العبادة تشمل جميع أنواع التوجه والطلب القلبي لعلم أنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فحينئذ قل له كما قال المصنف كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، لأن المدعي براءته من شيء لا تصح براءته إلا مع معرفته. فلو قلت لأحد من الخلق إنك أكلت الطعام الفلاني، فإنه ليس السبيل الأعظم في تبرئة نفسه أن يقول لم أكل، بل أعظم من ذلك أن يقول لا أعرفه، لا أعرف هذا النوع من الطعام الذي ادعيت أني أكلته. فحينئذ هذا الذي يشبه بما يشبه به من المقالات المبطلة ثم يبرئ نفسه، يسأل هذا الذي تبرئ نفسك منه كيف تبرئ نفسك منه وأنت لا تعرفه. فإذا قال المتلطخ بالشرك أنا بريء من الشرك، يطلب منه بيان هذا الشرك الذي يتبرأ منه، فإذا لم يعرف هذا الشرك فكيف تصح براءته منه؟ فإن البراءة من شيء لا تصح إلا لمن يعرفه. ثم اسأله مستنكرا كيف يحرم الله عليك هذا، ويذكر أنه لا يغفره وأنت لا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ذلك التحريم وينهى عنه أشد التأكيد ثم لا يبين حقيقته؟ محال أن يكون كذلك، فإن ما خوطبنا به من الشرع أمرا ونهيا قد بين أتم البيان، فلا يخفى شيء من المأمور به ولا يخفى شيء من المنهي عنه، لأن امتثال المأمور فعلا لا يمكن إلا مع معرفته، وامتثال المنهي عنه تركا لا يمكن إلا مع معرفته. فإذا قيل لرجل أقم الصلاة لم يمكنه أن يقيمها حتى يعرفها، وإذا قيل له لا تسرق لم يمكنه أن يمتنع من السرقة حتى يعرف حقيقة السرقة، فكذلك لا يمكن للعبد أن يمتنع من الشرك إلا مع معرفته حقيقة الشرك التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وبينها. وإن زعم هذا المشبه المبطل أن الشرك هو عبادة الأصنام قاصدا حصر الشرك في عبادتها وأنه هو لا يعبدها، فجاوبه بما يدحض شبهته ويبطل مقالته، وأنه أجنبي بما ادعى عما جاء به الأنبياء والمرسلون، وذلك بإيراد سؤالين عليه، أحدهما أن تقول له ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها، ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها، أتظن أنهم كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتدبر؟ فإن هذا يكذبه القرآن، فإنهم كانوا يقرون أن الخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة لله رب العالمين. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعو ذلك ويذبح له ويقول إنها تقربه إلى الله زلفى وأنه يدفع عنا ببركته، فقل له هذا تفسير صحيح لعبادتها، هذا تفسير صحيح لعبادتها. وهذا الذي ذكرته من أن أولئك كانوا يقصدونها يرجون نفعها ويخافون عذابها وعقابها ويحذرون ضرها هو الذي وقعتم فيه عند القبور والأحجار التي تدعونها. والسؤال الآخر أن يقال له أش قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أنه محصور في عبادتهم وأن التعلق بالأنبياء والصالحين، هل مقصودك أن الشرك محصور في عبادتهم وأن التعلق بالأنبياء والأولياء والصالحين لا يدخل في ذلك ولا يكون شركا؟ فإن ادعى ذلك بينا له بطلانه، فإن الله سبحانه وتعالى أبطل في القرآن التعلق بالأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء كما أبطل سبحانه وتعالى التعلق بالأحجار والأشجار والأصنام. فإن المعبودات على اختلاف أنواعها صالحا أو طالحا يكون التوجه إليها شركا إذا وجد معنى العبادة. فالذي يعبد النبي والولي والملك هو في الحكم كالذي يعبد الشجرة والحجر والفلك، فإن الذي يعبد النبي والولي والملك هو في الحكم كالذي يعبد الشجرة والحجر والفلك. لماذا يسوى بين من يعبد النبي والولي والملائكة وبين من يعبد الشجر والحجر والأفلاك؟ لماذا يا عبد الله؟ لأن هذا وذاك جعل عبادتهما لغير الله سبحانه وتعالى، فمتى جعل شيء من العبادة لغير الله وقع ذلك الجاعل في الشرك، سواء جعله لنبي أو جعله لشجر وحجر وصنم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل له وما عبادة الأصنام فسرها لي، وإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله وحده لا شريك له فسرها لي، فإن فسرها بما بينته فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسرها بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون من، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
بين المصنف رحمه الله بعدما تقدم سر المسألة، يعني الأصل الذي يجمعها، يعني الأصل الذي يجمعها وترجع إليه، فأعاد جواب الشبهة المدعاة آنفا أن الشرك هو عبادة الأصنام على سبيل اللف بعد النشر، أي تقدم منه بسط القول في كشف تلك الشبهة نشرا ثم أعاد دفعها لفا، يعني طيا بإيجاز، وهذا من أنواع التفنن في الكلام، وتتأكد منفعة البيان في الكلام إذا كان لإظهار الحق، فإن أولى الكلام بأن يكون بيانا هو الحق، وإذا تيسر لناصره أن يتفنن فيه فيجيء به على أنواع مختلفة ومسالك متعددة، فإن هذا هو الحري، وهو من أعظم الجهاد في بيان الحق ونصرته. فعمد المصنف إلى تنويع مسالك إبطال الباطل بسوقه في مسلك آخر ملفوفا أي مطويا بعد ما سبق نشره من دحض هذه الشبهة. وحاصل ما ذكره أن المبطل المفاوض في كون الشرك منحصرا في عبادة الأصنام، أن المشرك المبطل المفاوض يعني المراجع في كون الشرك منحصرا في عبادة الأصنام له ثلاث أحوال، له ثلاث أحوال. أحدها أن يتوقف، أن يتوقف في مناظرته فيما ادعاه، أن يتوقف في مناظرته فيما ادعاه، فيقال له أنت لا تعرف الحق من الباطل، أنت لا تعرف الحق من الباطل، وهو كاف في إبطال دعواه، لأنه لا يميز الشرك الذي يتنصل منه، لأنه لا يميز الشرك الذي يتنصل منه. وثانيها أن يفسر الشرك ودعاء غير الله بما فسره الله عز وجل في القرآن، أن يفسر الشرك ودعاء غير الله عز وجل بما فسره الله عز وجل في القرآن. فإذا فسر الشرك بما فسره الله في القرآن انقطعت حجته. لماذا؟ إذا فسر الشرك بما فسره الله في القرآن انكسرت، انقطعت حجته. لماذا يا أحمد؟ نعم أحسنت، لأن الذي فسره الله في القرآن من حقيقة الشرك غير محصور في عبادة الأصنام، لأن ما فسره الله من حقيقة الشرك في القرآن غير محصور في عبادة الأصنام. فإذا فسرته بهذا فإنه كما يكون في الأصنام يكون مع غيرهم. وثالثها أن يفسر الشرك بمعنى باطل مخالف لما أخبر الله عنه، أن يفسر الشرك بمعنى باطل مخالف لما أخبر الله عنه، فتبين له الآيات الواضحات في معنى الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره ابن الله، فالجواب أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، ففرق بين الكفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا هذا في غاية الوضوح. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
ذكر المصنف رحمه الله من جدال المبطلين ومماحلات المشبهين في باب توحيد العبادة قولهم أن الله سبحانه وتعالى لم يكفر مشركي العرب بدعاء الملائكة والأنبياء، ولكنه كفرهم لما زعموا أن الملائكة بنات الله، وأنهم هم لا يقولون إن أحدا من هؤلاء المعظمين قديما وحديثا كعبد القادر وغيره هم أبناء الله سبحانه وتعالى، فكيف يكفر هؤلاء؟ وجواب باطلهم من أربعة أوجه. أولها أن نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى كفر مستقل، قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، ثم قال: لم يلد ولم يولد. فإثبات ولد الله كفر برأسه، ولو كان يدعي العبد أنه موحد لله، فلو قدر أن أحدا يدعو الله ويستغيثه ويسأله ويذبح له وينذر له، وزعم أن أحدا هو ولد لله، فهذا كافر خارج من الملة. وثانيها أن الله فرق بين نوعين من الكفر، عبادة غيره ونسبة الولد إليه، وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فالآيتان المذكورتان مشتملتان على نوعين من الكفر، هما عبادة غير الله ونسبة الولد إليه، فمن دعا غيره فهو كافر، مشرك كافر، ومن نسب إليه الولد فهو مشرك كافر أيضا. وثالثها أن الذين كفروا بدعاء اللات لم يجعلوه ابنا لله، وكذلك الذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم أبناء لله، والمراد أنه يوجد في من يدعو الجن لا يعتقد أنهم أبناء لله، كما أنه يوجد من يعتقد من مشرك العرب أن الجن أبناء لله سبحانه وتعالى. ففي العرب شرك من هذه الجهة وهذه الجهة في الجن، لكن المقصود أن في العرب من لا يدعي أن الجن هم من أبناء الله ولكنه يدعوه من دون الله فهو مشرك كافر، كما أن ذاك الذي يدعي أنهم أبناء لله هو مشرك كافر. ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب في باب المرتد يذكرون في باب حكم المرتد يذكرون أن المسلم أن جميع العلماء في المذاهب المتبوعة الأربعة وغيرها يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم لله ولدا خرج من الإسلام، وإن أشرك بالله خرج من الإسلام، فيفرقون بين هذين النوعين، فهذا كفر وهذا كفر. وهذه المسألة مذكورة عندهم في باب حكم المرتد من كتاب الحدود. ومن اللطائف المبينة حقائق الدين المدعاة زورا في الثلب من الأئمة الصادقين نسبة أحد من العلماء إلى التكفير لأنه يكفر، فإن هذه النسبة موجودة عند كل عالم من علماء الأمة، فإن فقه المذاهب الأربعة في كتاب الحدود فيه باب حكم المرتد. ولو أن الناس نشروا كتب فقهاء الحنفية خاصة لوجدوا فيها أضعاف 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 ما يجدونه في كتاب الدرر السنية أو غيره، لكن الهوى يلعب بأهله، وهؤلاء وهؤلاء محقون، فإن من كفره الله فهو كافر. ولكن بعض الناس لا يتصل بعلمه إلا شيء، فيغفل عن كلام الفقهاء رحمهم الله في باب حكم المرتد، فيظن أنه لا يوجد الكلام على التكفير إلا في هذا الكتاب دون ذلك الكتاب. ولو أنه كان خبيرا بالمعارف الإسلامية والحقائق الدينية لوجد أن هذا أمر أن هذا أمر ثابت في دواوين الإسلام في كتب الفقهاء. فليس الشأن في صدور التكفير، ولكن الشأن كل الشأن في أن يكون التكفير بحق لا بباطل. ومن هذا الجنس المذكور هنا أن الفقهاء في باب المرتد ذكروا كفر هذا وذاك، فإذا أشرك أحد ينتسب إلى الإسلام فهو عند هؤلاء الفقهاء كافر خارج من الملة، ولا يختص بهؤلاء دون هؤلاء، فإن دين الله لا ينسب إلى أحد دون أحد، بل دين الله هو ما جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه إن قال بعدما تقدم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعرض بما لهم من مقام كريم وجاه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فقل مبينا قدرهم، هذا هو الحق، ولكنهم لا يرفعون فيعبدون ولا يخفضون فيهضمون. فأولياء الله عز وجل لهم حق أوجبه الله سبحانه وتعالى لهم، فإن زيد عن هذا الحق وقع العبد في الغلو، وإذا نقص عنه وقع العبد في الجفاء. فحقهم الذي لهم حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، وأما الذي ليس لهم فهو دعاؤهم من دون الله وعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، فأهل السنة يقرون بما للأولياء من الكرامات وينزهونهم عما يدعى لهم من الخرافات، وربما وجد في كلامهم ما يهول هؤلاء لو ذكر لهم أنهم يقولونه، كقول ابن تيمية الحفيد إنه لا يعلم أحد بعد الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين جرى له من الكرامات كالذي جرى للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، فإنه كان عابدا عالما صالحا من فقهاء الحنابلة وعبادهم وصلحائهم، فأجر الله عز وجل على يده ما أجر من الكرامات تثبيتا وإظهارا لمقامه. وهم يعتقدون مع ذلك أن هذه الكرامات التي له أو لغيره لا تجعله متوجها إليه بالدعاء من دون الله سبحانه وتعالى. والأمر كما قال المصنف ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدين لله، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، إلى قوله: ما تشركون، وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل الآية. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
ذكر المصنف رحمه الله أن العبد إذا عرف أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وهو تأله قلوبهم لمعظميهم من الخلق، أنه هو الشرك الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن وقاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فإن هناك فرقين عظيمين بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. أحدهما أن الأولين يشركون بالله في الرخاء دون الشدة، أن المشركين الأولين يشركون بالله في الرخاء دون الشدة، فإذا لحقتهم شدة أخلصوا لله سبحانه وتعالى. وأما المشركون المتأخرون فإنهم يشركون بالله في الرخاء والشدة، وأما المشركون المتأخرون فإنهم يشركون بالله في الرخاء والشدة. وهذا الفرق جعله المصنف القاعدة إيش من كتاب القواعد الأربع سنة، جعله القاعدة الرابعة من القواعد الأربع. والفرق الثاني أن الأولين كانوا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى أناسا صالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم، أو أحجارا وأشجارا غير عاصية، أو أحجارا وأشجارا غير عاصية. وأما المتأخرون فإنه بلغ الأمر بهم أن يدعوا من دون الله عز وجل من يشاهد منه الفسق والفجور، أن يدعو من دون الله عز وجل من يشاهد منه الفسق والفجور. ومعنى ما ذكره إمام الدعوة هنا وفي غير هذا الموضع من وقوع ذلك، أن ذلك المدعو الذي يعظم في المتأخرين ليس مجمعا على صلاحه كالأولين الذين يدعون من دون الله، بل تجد في من يدعى من الناس في الأزمنة المتأخرة من هو عند قوم صالح وهم يتوجهون إليه، ومن هو عند آخرين رجل فاسق فاسد، كالذي يذكر من فجور وفسق يوسف وإدريس وشمسان وغيرهم ممن كانوا في بعض هذه النواحي، فإنهم كانوا أهل دجل وفجور وسحر واختلاط بالنساء ويرمون بالزنا بهن على ما يعرف في تاريخهم، ومع ذلك كان في الناس من يتوجه إليهم رغبة ورهبة. هذا معنى كلامه رحمه الله. وسبق بسط القول في بيان الفروق بين الشرك المتقدمين والمتأخرين، فذكرنا فيما سلف مجموع الفروق كم؟ 10 فروق أمليناها في شرح القواعد الأربع. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها. وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله، لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر، سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا لهؤلاء: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام، ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا: إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب: باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أشياء كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، وما له حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله. وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها، وقال أناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من إبطال شبه المشبهين المدعين أن هؤلاء المشركين المتأخرين لم يقعوا في الشرك، كر على دعوى أخرى مروجة، وهي أن أولئك وإن وقعوا في تلك الأفعال فإنها لا تستدعي تكفيرهم وقتالهم، فأبطلها رحمه الله تعالى بما ذكر. فالشبه المذكورة في هذا الكتاب وجوابها ترجع إلى أصلين، فالشبه المذكورة في هذا الكتاب وجوابها ترجع إلى أصلين، أحدهما شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك، شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون من جعل العبادة لغير الله ليس شركا، والآخر شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن وقع منه ذلك، شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن وقع منه ذلك. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة متعلق بالشبه التي ترجع إلى الأصل الثاني، وهو دفع التكفير والقتال، وهو من أنفع ما في هذه الأوراق كما قال المصنف رحمه الله تعالى، فإنه أبطل هذه الدعوة من وجوه ثمانية. الوجه الأول أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر، فمن آمن بالصلاة وكفر بالصيام فهو كافر، فمن آمن بالصلاة وكفر بالصيام فهو كافر، فمن دعا الله سبحانه وتعالى ودعا غيره فهو كافر، لأنه أثبت شيئا من الدين وأنكر منه شيئا. والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقع في الكفر وقتالهم، تكفير العلماء إجماع إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقع منهم الشرك والكفر وقتالهم، وهذا استدلال بالإجماع العملي، وهذا استدلال بالإجماع العملي في وقائع ثلاث، في وقائع ثلاث. فالواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، واقعة الصحابة رضي الله عنهم مع بني حنيفة، فإن بني حنيفة كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم كانوا يقولون إيش؟ ومسيلمة ومسيلمة رسول الله، ومسيلمة رسول الله، فأكفرهم الصحابة بذلك وقاتلوهم عليه مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. والواقعة الثانية ما جرى من علي رضي الله عنه، ما جرى من علي رضي الله عنه من تكفير الغالين فيه، من تكفير الغالين فيه وتحريقهم بالنار، وتحريقهم بالنار مع أنهم ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، مع أنهم ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، فوافقه الصحابة في تكفيرهم، فوافقه الصحابة في تكفيرهم وقتلهم، وأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه إيش؟ تحريقهم، وأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه تحريقهم، فهو لم ينكر كفرهم وقتلهم، ولكنه أنكر ما عوقبوا به من التحريق. والواقعة الثالثة ما جرى من العلماء عند ظهور العبيديين، ما جرى من العلماء عند ظهور العبيديين في عهد بني العباس المتسمين بالفاطميين، المتسمين بالفاطميين، فإن العلماء أطبقوا على كفرهم، نقل إجماعهم القاضي عياض المالكي، فإن العلماء أطبقوا على كفرهم، نقل إجماعهم القاضي عياض المالكي، لأنهم وإن انتسبوا إلى الإسلام فإنهم كانوا يعتقدون في ملوكهم صفات الألوهية، حتى قال قائلهم ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، تعالى الله عما يقول المبطلون، وهم من فرق الباطنية، فاتفق العلماء على كفرهم ووجوب قتالهم، وألف أبو الفرج بن الجوزي كتابا اسمه النصر على مصر، النصر على مصر، لأنهم كانوا اتخذوا مصر قاعدة لهم. والوجه الثالث أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب حكم المرتد، أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب حكم المرتد، يذكرون فيه نواقض الإسلام، يذكرون فيه نواقض الإسلام، ومرادهم أن من وقع فيها من أهل الإسلام فإنه يخرج منه، ومرادهم أن من وقع فيها من أهل الإسلام فإنه يخرج منه. فالمرتد عندهم اسم لمن كان مسلما ثم كفر، فالمرتد عندهم اسم لمن كان مسلما ثم كفر، فإذا وقع في الكفر وإن قال لا إله إلا الله فإنه يكون مرتدا. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس لقولهم كلمة، أن الله حكم بكفر أناس لقولهم كلمة تكلموا بها، قال الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فهم كفروا بتلك الكلمة التي تكلموا بها مع كونهم يقولون لا إله إلا الله وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الخامس ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك، ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك، فأكفرهم الله عز وجل باستهزائهم مع أنهم خرجوا في الجهاد بزعمهم، مع أنهم خرجوا في الجهاد بزعمهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن من مشرك العرب لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وهم مكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المتأخرون وإن زعموا أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله فهم يصدقون النبي في شيء ويكذبونه في شيء، فهم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ويكذبونه في شيء، كما تقدم من ذكر حالهم مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كالواقع في سبب نزول آية الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أنها نزلت في أناس أقروا بالصلاة والصيام ولكنهم لما أمروا بالحج أبوا، وهذا يروى فيه شيء عن التابعين وليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المعنى حق باتفاق الفقهاء، فمن أقر بالصلاة والصيام وجحد الحج فهو كافر خارج من الملة لا ريب في كفره. والوجه الثامن حديث ذات أنواط، الذي رواه الترمذي من حديث أبي واقد الليثي، ونكمل بيانه إن شاء الله تعالى بعد الأذان. انتهى بنا البيان إلى ذكر الوجه الثامن مما ذكره المصنف، وهو حديث ذات أنواط، وهو عند الترمذي من أصحاب الكتب الستة بإسناد صحيح من حديث أبي واقد الليثي، وفيه أن بني إسرائيل وقعوا في الكفر لما قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فزجرهم موسى عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن ذلك، ووقع نظيره في حال من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يجعل لهم شجرة عظيمة ينوطون بها أسلحتهم، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، وامتنع كفر هؤلاء وهؤلاء وامتنع تكفير هؤلاء وهؤلاء لأنهم لما نبهوا انزجروا، فلو أنهم وقعوا في الكفر لكفروا، لكن النبيين الكريمين محمدا وموسى عليهما الصلاة والسلام بين للطائفتين أن هذا من الشرك وجعل إله مع الله سبحانه وتعالى فانكفوا عنه. والذي جرى عليه المصنف في كتاب كشف الشبهات أن الواقع من الصحابة هو من الكفر من الشرك الأكبر، ووقع في كلامه في كتاب التوحيد بيان أن الواقع منهم هو من الشرك الأصغر، فإمام الدعوة له قولان في بيان قدر الشرك الواقع ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة ذات أنواط. أحدهما أنه شرك أكبر وهو الذي ذكره في كشف الشبهات، والآخر أنه شرك أصغر وهو الذي ذكره في كتاب التوحيد. ولو قيل بإمكان وقوع النوعين على اختلاف الأفراد كان ممكنا، فيكون منهم من وقع بطلبه في الشرك الأكبر باعتقاد استقلالها بالتأثير، ومنهم من وقع في الشرك الأصغر باعتقاد كونها سببا من الأسباب، وكلهم لم يجري عليهم اسم التكفير لأنهم انزجروا عن ذلك فلم يقعوا فيه. وهؤلاء الذين وقع منهم ذلك كانوا حدثاء عهد بكفر، وأولئك الذين وقع منهم ذلك كانوا حدثاء عهد بكفر، فكبار الصحابة وأجلاؤهم لا يكون منهم كذلك لطول عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة التوحيد. وكيفما كان فاللائق في مقام الصحابة نسبتهم إلى وقوع الشرك الأصغر لا إلى الشرك الأكبر، فإن هذا أحرى في تعظيم قدرهم. وأما إذا صار البيان في حق غيرهم فحينئذ يقال إن من قصد التبرك بشيء معتقدا استقلاله بالتأثير فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب من الأسباب فهذا شرك أصغر. ثم ذكر المصنف رحمه الله 3 فوائد من قصة ذات أنواط. أولها الحذر من الشرك بمباعدته. وقد عقد إمام الدعوة بابا في كتاب التوحيد فقال: باب الخوف من الشرك، فالعبد مأمور أن يخاف من الشرك. وثانيها الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله ثم نبه عليه فانتبه وتركه فإنه لا يكفر وثالثها أن من لم يكفر بكلمة الكفر أو فعله لوجود ما يرفع عنه التكفير فإنه لا يتساهل معه بل يغلظ له تغليظا شديدا لينزجر عن ذلك، كما غلظ موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وقد بوب البخاري في كتاب العلم: باب الغضب في الموعظة. وذكر إمام الدعوة في كتاب التوحيد في مسائل باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما من المسائل الغضب والتغليظ في التعليم، أي إذا وجد موجبه، فإذا وجد موجب التغليظ والغضب عند التعليم وهداية الخلق فإنه يعمد إلى ذلك.
نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك أحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهلة المشركين: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أين ما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا.
ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى بعد تلك الشبهة، فإن الشبهة الأولى تتضمن أن هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، فكيف يكفرون ويقاتلون؟ وأما هذه الشبهة فإنهم ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتله رجلا لما قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وكذلك الأحاديث التي في الكف عمن قال لا إله إلا الله. ومراد هؤلاء أن من قال هذه الكلمة فإنه لا يكفر وتكون عاصمة له. ويعزب عن علم هؤلاء أن اليهود الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون لا إله إلا الله، وكذلك بنو حنيفة الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وأكفروهم هم يقولون لا إله إلا الله، ولكن هؤلاء المبطلين لم يفهموا معنى هذه الأحاديث. ومعنى هذه الأحاديث إثبات عصمة الحال لمن قال لا إله إلا الله، ومعنى هذه الأحاديث إثبات عصمة الحال لمن قال لا إله إلا الله بوجوب الكف عنه، بوجوب الكف عنه في دمه وماله إذا قالها. ووراء تلك العصمة عصمة ثانية لا تثبت إلا مع التزام مقتضى لا إله إلا الله، ووراء تلك العصمة عصمة ثانية لا تثبت إلا مع التزام مقتضى لا إله إلا الله، وهي عصمة المآل، وهي عصمة المآل. فالعصمة التي تحقن بها الدماء وتحفظ الأموال نوعان، فالعصمة التي تحقن بها الدماء وتحفظ الأموال نوعان، أحدهما عصمة الحال، عصمة الحال ويكفي فيها قول لا إله إلا الله، والآخر عصمة المآل ولا يكفي فيها مجرد قول لا إله إلا الله، بل لا بد من التزام مقتضاها، ولا يكفي فيها قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بل لا بد من التزام مقتضاها. وسبق بيان ذلك في الأربعين النووية عند أي حديث؟ إيه حنا قلنا هذا حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس، كم رقمنا؟ إيه حسن، في الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث أمرت أن أقاتل الناس من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث على الوجه الذي ذكرناه. أولها أن الذي قال صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، هو الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله. فليس مجرد قول لا إله إلا الله عاصما للدم، بل ربما يسقط بما يقتضيه حق الإسلام، والمسقط له في حق الخوارج هو الكفر أو الفسق، على قول لأهل العلم أصحهما والله أعلم أن الخوارج فساق ليسوا كفارا. وقد نقل أبو العباس من تيمية الحبيب إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فإنه قاتل بني قينقاع ثم بني النضير ثم بني قريظة من اليهود الذين كانوا في المدينة، ثم أدرك بقاياهم في خيبر وكلهم يقولون لا إله إلا الله. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة، ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله. ورابعها قصة بني المصطلق، قصة بني المصطلق وهم قوم من خزاعة من العرب، وهم قوم من خزاعة من العرب دخلوا في الإسلام، وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عقبة رضي الله عنه ساعيا يجمع زكاتهم، وفيه أنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والأحاديث المروية في ذلك ضعيفة، لكن أبا موسى المديني الحافظ نقل الإجماع على أن هذه الآية في الوليد بن عقبة، لكن أبا موسى المديني الحافظ نقل الإجماع على أن هذه الآية في الوليد بن عقبة. وحقيقة الأمر أن الوليد بن عقبة خرج إليهم يريد جباية الزكاة منهم، فلما أقبل عليهم خرجوا يستقبلونه، فلما رأى جمعهم وسطا ظن أنهم يمتنعون منه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم على الوجه الذي فهمه. فهذه الآية في تقرير أصل كلي في تلقي الأخبار، لا على الجزم بوقوع هذا الوصف من الوليد بن عقبة رضي الله عنه. هذا وجه تعلق الآية بقصة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق، وهؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في علمه أنهم يمتنعون من الزكاة خرج لقتالهم مع كونهم يقولون لا إله إلا الله، ثم انكشفت جلية الأمر له صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، تقول له: ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم؟ فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: علمه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمر الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفع إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟
ختم المصنف رحمه الله بذكر شبهتين من شبه المشبهين في باب توحيد العبادة. فالشبهة الأولى استدلالهم بحديث الشفاعة الطويل، وفيه استغاثة الخلق بالأنبياء أن يرفع عنهم هذا البلاء، ولم ينكر الأنبياء عليهم ذلك. وجواب هذه الشبهة أن الخلق يسألون الاستغاثة من حي قادر حاضر حينئذ، فهم يسألونهم الدعاء وهم حال حياة وقدرة على ما يسألونهم عليه، فكيف تجعل تلك الحال كحال الذين يدعون ميتا أو غائبا أو من لا يقدر على شيء؟ فإن هذا استدلال بالدليل في غير مقامه، فاستغاثة الناس بالأنبياء كما قال المصنف رحمه الله تعالى فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، حتى قال وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغير في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو غيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. وأما الشبهة الثانية فهي استدلالهم بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عرض له جبريل إذ ألقي إبراهيم في النار، فقال له جبريل ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. وزعم هؤلاء أنه لو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. وهذه الشبهة مندفعة من وجهين، أحدهما من جهة الرواية وهي بطلان هذه القصة، فإنها لا تروى من وجه صحيح، وغاية ما فيها آثار مقاطيع غير مرفوعة. والوجه الثاني من جهة الدراية، وهي أن قول جبريل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ألك حاجة ليس من قبيل الاستغاثة الشركية، لماذا؟ لأن جبريل عرض عليه شيئا يقدر عليه مع حياته وحضوره، وليس هذا هو الواقع في الاستغاثة الشركية.
صلى الله عليكم. ونختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في أحسن الله إليك ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداراه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم من بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراتا لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله كلامه بمسألة أشار إليها بالتعظيم فقال ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة بين فيها أن التوحيد متعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل، فلا يكون الرجل موحدا حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد. أما من أقر بقلبه فقط أو أقر أو اعترف بالتوحيد في ظاهر عمله وفي قوله ولم يكن باطله مطمئنا به فإنه لا يكون موحدا، ولا يكون العبد موحدا إلا باجتماع قلبه ولسانه وعمله على التوحيد. فالناس ينقسمون باعتبار هذا إلى ثلاثة أقسام أولها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا وظاهرا، أن يكون العبد مقرا بالتوحيد ظاهرا وباطنا، وهذه هي حال الموحد، جعل الله وإياكم منهم، وهذه هي حال الموحد. والقسم الثاني من يقر بالتوحيد باطنا، من يقر بالتوحيد باطنا بمعرفة قلبه ولكنه لا يلتزم به ظاهرا، وهذه حال الكافر. والقسم الثالث من يكون قلبه منطويا على الكفر أما ظاهره فإنه ينطق بالتوحيد، من يكون باطنه منطويا على الكفر أما ظاهره فإنه ينطق بالتوحيد وربما عمل به، وهذه هي حال المنافقين وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة من انقسام الإيمان على القلب واللسان والعمل، فلا يكون العبد مؤمنا إلا باجتماع هذه الثلاثة على الإيمان والتوحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد بيان هذه المقامات الثلاثة المتعلقة بالتوحيد في القلب واللسان والعمل أن العبد ينبغي أن يحذر من الوقوع فيما يخالف هذا المقتضى وأن يتحفظ في صيانة توحيده. ثم ذكر آيتين كريمتين حاضا على فهمهما تدل على أن العبد قد يكفر بسبب كلمة يقولها على وجه اللعب والمزاح، وإذا كان يكفر بكلمة يقولها لعبا ومزاحا فإنه يكفر من تكلم بالكفر أو عمل به خوفا لنقص ماله أو مجاهاته أو مداراة للناس أو مشحة بوطنه أو حفظا لماله ودنياه أو غير ذلك، ولا يعذر منهم إلا من أكره، وشرط عذره أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد ومحله الظاهر دون الباطن فإن عقيدة القلب لا إكراه فيها ولذلك لا يكون الإكراه عذرا إلا مع اطمئنان القلب بالإيمان وهذا غاية ما يناسب المقام في بيان معاني هذه الرسالة النافعة المسمات كشف الشبهات، وهي رسالة جليلة في البحث والمناظرة في دفع شبه المشبهين ومقالات المبطلين في توحيد العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. بقيت بقية في ختام هذا المجلس قبل الصلاة، أحدهما أننا نبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الثلاثاء المقبل بعد صلاة العشاء ببرنامج أصول العلم في سنته الثالثة، وذلك في مسجد شيخنا عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى بحي الهدى المقابل لحي السفارات يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء. والآخر أنه لم تزل بقية من برنامج أصول العلم في هذا المسجد، وهي قراءة الثبت المتعلق بإجازتكم في كتب هذا البرنامج، وسنقرأها بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.